بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أقدام على أهداف الأولين إلى الأولين والآخرين إلى أقدام الأولين. اللهم اغفرنا وجميع المشتبهين الحبيب وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: وفي كل حالة يترك فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي بعدين. بقي في مسألة اجتماع الأمر والنهي مطلبان، هذه العبارة من المصنف إشارة إلى المطلب الأول. حاصل ما تقدم إجمالا أنه بعد الفراغ من كون اجتماع الأمر والنهي واضح ولم يقل به أحد ومن البديهيات وكقاعدة كبرى كلية مفروغ عنها، إلا أن الكلام يقع في بعض الصغريات. هل يمكن أن يذكر مورد خارج عن تلك الكبرى، كبرى اجتماع الأمر والنهي، أو لا؟ ذكر المصنف ثلاث خصوصيات بمعنى ثلاثة موارد يمكن أن تخرج أو تستثنى من تلك القاعدة الكبرى. إذا كانت تلك الخصوصية نافعة حينئذ يقال بالجواز اعتمادا على أنها تستثنى من الكبرى القائلة باجتماع الأمر والنهي. الخصوصية الأولى كانت تبتني على أن الأمر يتعلق بالطبيعة والنهي بحصة منها، بحيث يكون بين متعلقيهما عموم وخصوص مطلق. وتقدم المصنف أنه لم يرتضي هذه الخصوصية ولا تنفع في الاستثناء. الخصوصية الثانية كانت تبتني على أن يتعلق كل من الأمر والنهي بعنوانين، بحيث يكون العنوان تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، أو أن يقال أن العنوان أن الأحكام تقف على العناوين ولا تسري إلى معنون. فإذا تمت إحدى هاتين القاعدتين فتكون خصوصية نافعة في إثبات الاستثناء والوصول إلى جواز اجتماع الأمر والنهي. والمصنف هذه الخصوصية قبلها بالشق الثاني بكون الأحكام تقف على العناوين. والخصوصية الثالثة كانت تبتني على عدم التعاصر بين فعلية الأمر وفعلية النهي، ولم يرتضيها المصنف بناء على مبناه، لكن على مبنى المشهور يمكن أن تتم هذه الخصوصية. إلى هنا وصل الكلام قبل التعطيل. بقي تتم لهذا المطلب بقي مطلبان. المطلب الأول في سعة موارد تطبيق الأمر والنهي، هل هو يجري، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي تجري في مطلق الأوامر أم في خصوص الأوامر النفسية للغيرية؟ النفسية جار الموارد جارية فيها بلا أشكال، لكن الكلام أن الغيري هل يجري أو لا يجري واضح إن شاء الله. المصنف يقول المطلب والمسألة جارية مطلقا، سواء كان الأمر والنهي نفسي أو كان غيري. وأمثلة ذلك من باب التوضيح ليس إلا إذا كان كل منهما نفسي، يعني الأمر بالتالي الوجوب نفسي والحرمة أو النهي والحرمة نفسي كالصلاة في المقصود، فإن نفس الصلاة أمرها نفسي ووجوبها نفسي، وحرمة الغصب أيضا حرمة نفسية. مثال أن يكون كل منهما غيري، الأمر غيري والنهي غيري، كالوضوء إذا استلزم ضررا، فإن الوضوء بما هو مقدمة للصلاة وجوبه غيري، والوضوء بما هو مقدمة لوقوع الضرر على المكلف يكون أيضا شنو من باب الحرمة الغيرية. واضح إن شاء الله. ومثال أن يكون أحدهما غيري والآخر نفسي كمسألة لزوم الخروج أو الخروج من الأرض المقصوبة، فإن الخروج بما هو خروج في نفسه محرم نفسي، لأنه هو نفسه. الخروج بما هو خروج هو عبارة عن حركات الخروج، هو أيضا شيء تصرف في المقصود، فهو حرام بحرمة نفسية ونهي بنهي نفسي. والخروج بما هو مقدم إلى التخلص من الحرام يكون واجبا بوجوب غيري، على اعتبار أن التخلص من الحرام واجب، ومقدمته التي ينحصر تحقق الواجب بها هو الحركات الخروجية، فالحركات الخروجية مقدمة للتخلص من الحرام، فإذا قمنا بوجوب المقدمة كانت هذه المقدمة واجبة، فيكون نفس الخروج واجب ومحرم، لكنه محرم بحرمة النفسية وواجب بوجوب غيره. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ الأخوة المام التواصلية يعني بعد هذا مقطع تتميمي يعني إلى أن نصل إلى مقطع حتى صار واضح إن شاء الله. في المقام المصنف يشير إلى دفع داخل حاصله أو ينقص يقتب أنه قلت قلت. كيف لك أيها المصنف أن تعمم الموارد للوجوبات الغيرية والنفسية أو الحرمة الغيرية والنفسية مع أنك لم تقل بالوجوب الغيري أو بالحرمة الغيرية؟ قدمنا المصنف في بحث مقدمة الواجب لم يصل أو لم يقل بالوجوب الغيري، وإنما اكتفى بالوجوب العقلي، أن المقدمة واجب بالوجوب العقلي، لكن هذا الوجوب العقلي هل يستلزم وجوبا شرعيا؟ شنو كان رأي المصنف سابقا؟ لا، لا يوجد وجوب غيري شرعي. نعم هناك وجوب غيري عقلي، لكن الكلام النزاع مو في الوجوب العقلي، أنا أتكرر في الوجوب الشرعي. المصنف كان رأيه كان مبناه على عدم الوجوب الغيري، أن المقدمتين سواء كان مقدمة واجب أو مقدمة حرام أو مقدمة مستحب أو كذا لا ينصب عليها حكما شرعيا، وإنما فقط هي والحكم العقلي. في المقام ما هو المثال الذي جاء به المصنف؟ كمثال مثلا أريد أن نتقمص شخصية المصنف ونقول مثال للوجوب لاجتماع الأمر والنهي مع كون أحد كل منهما غيري. قلنا بالوضوء أكو وجوب غيري وأكو حرمة غيري، أنت أيها المصنف تقبل بهذا المثال أو لا تقبل؟ يفترض أن لا يقبل بهذا المثال لأنه لم يقل بالوجوب الغيري ولا بالحرمة الغيري، فهذا المثال يصح بل أصلا التعميم يصح. كيف لك أيها المصنف أن تعمم البحث للأمر الغيري والنهي الغيري بعد كونك لم تقل بالوجوب الغيري والحرمة الغيرية؟ واضح استفهام؟ يجيب المصنف عن هذا يقول بما أن البحث يبتني على التضاد والتنافي في موردين الملاك والامتداد، وقد انحصر بحثنا في أن التضاد في مرحلة الملاك، ونحن حينما لم نرتضي الوجوب أو الحكم الغيري لم نرتضيه في مستوى الجعل والإنشاء والاعتبار، أما في مستوى الملاك مصلحة ومفسدة، فهناك مصلحة في المقدمة، هاي مصلحة هي مصلحة مترشحة من النفس، وهناك مفسدة مترشحة وهي من المفسدة النفسية. يعني بعبارة أخرى إذا قلنا مثلا وجوب الحاج وجوب النفسي، قطع المسافة وجوب غيري عقلي، المصنف لم يقل بوجوب قطع المسافة شرعا وإنما يبقى وجوب عقل فقط. هذا وين كلام المصنف نفيا أنه الشارع لم يجعل حكما شرعيا بوجوب القطع المسافة، لم يعتبر في ذمة المكلف في عهدة المكلف وجوبا شرعيا بقطع المسافة إلى الحج، ولكن قطع المسافة محبوب بتبع محبوبية الحج أو لا؟ محبوب، يشتاق إليه المولى بتبع شوقه إلى الحاج أو لا؟ فقطع المسافة فيه شوق وفيه ميل وفيه محبوبية أو لا؟ فيه محبوبية. فحينئذ يقع التنافي، أن هذه المقدمة إذا كانت منهي عنها سواء كان بنهي نفسي أو غيري هذا كاشف على وجود مبغوضية في قطع المسافة، ومن جهة هي فيها محبوبية، فيقع التضاد بين ماذا وماذا؟
بين المحبوبية والمبغوضية، بين ملاكي الوجوب والحرمة. وهكذا الوضوء، الوضوء وإن لم نقل بوجوبه طبعا بقطع نظر عن الأدلة النفسية والاستحباب النفسي ومشاكل، لا، بما هو مقدم للصلاة، بما هو مقدم للصلاة، لم يجعل الشارع على الوضوء، على الوضوء وجوبا شرعيا بتبع الوجوب العقلي، وهكذا لم يكن على الوضوء حرمة غيرية بتبع الحرمة النفسية للضرر المترتب. فلا يوجد هناك حرمة غيرية ولا وجوب غيري بنحو الجعل والاعتبار، ولكن نفس الفعل فيه محبوبية بتبع محبوبية الصلاة، وفيه مبغوضية بتبع مبغوضية الضرر المترتب. واضح؟ فحينا يقع التنافي بين المبغوضية والمحبوبية، وهذا هو لب المطلق أساسا، كان يبتلي المطلق على التنافي بين حالتي الاعتبار أو بين حالتي الملاك والمصلحة والمفسدة. روح الحكم اللي هو ملاك. فإذا حتى بناء على كلام المصنف، وإن لم يقل بالوجوب الغيري أو بالحرمة الغيرية، فإن المطلب يجري في مطلق الأوامر والنواهي سواء كانت نفسية أو غيرية. طيب، وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني في كل مورد قلنا بالامتناع، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين، لكن كل منهما نفسي، مثل من صلاة المقصود، أو الغيريين كل منهما غيري كالوضوء إذا ترتب عليه ضرر، أو الغيري مع النفسي. واضح بعد بالنسبة للخروج من المقصود، لأن ملاك الامتناع مشترك أساسا. التعميم يبتني على ماذا؟ على أن التضاد موجود سواء كان الأمر نفسي أو غيري، والنهي نفسي أو غيري. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، وهكذا تقدر تضيف لها، وكذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لغيره. واضح؟ لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما على مختلف أشكالهم، سواء كانت محبوبية غيرية، محبوبية نفسية، مبغوضية غيرية، مبغوضية نفسية، يقع التنافي بينها وبين شيء آخر، محبوبية أخرى أو مبغوضية أخرى. هذا إذا قلنا بالجواز، وأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، واللي هو بالتالي شنو بينا صورنا سابقا، أنه راح يصير بنحو الوجود انضمامي، تركيب انضمامي على وجودين، لكن أنا بحواسي ما أدرك، لكن عقلي يرى أنهما وجودان. فإذا وجودان، الوجود الأول محبوب والوجود الثاني مبغوض، ما في مشكلة شيء هذا جيد، لكن المسألة وين تبتدي، وين كلامنا، وين إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع يعني عند وجود واحد، لكن
العقل ليش امتناع وبالوجود
ليش امتناع؟ لا، بالتالي إحنا عندنا في المسألة قولان أو لا. أفرض أنا قائل بالامتناع، ليش بعد أنا قائل بالامتناع؟ أوجه الجواز ما تثبت عندي. من يقول بالجواز لابد أن تثبت له إحدى الخصوصيات الثلاثة حتى يستثني، ماشي؟ أنا ما أثبت الخصوصية الأولى باطلة، الثانية باطلة، الثالثة باطلة، بالتالي أقول بالامتناع. أكو ضير؟ قلت بالامتناع. أسأل، أنا قائل بالامتناع، أسأل، هذا الامتناع فقط في الأمر النفسي والوجوب والنهي النفسي لو حتى الغيري، ومنهما يجي سؤال النفسي باعتبار بمحبوبية أو مبغوضية، الغيري ليش؟ هنا المصنف يجاوب يقول ما الفرق؟ التنافي والتضاد بين المحبوبية والمبغوضية لا يفرق بين كونهما لنفسهما أو لغيرهما. سؤالكم ما؟
على الامتناع صارك اجتماع.
هو هذا الامر بيختلف عن الامتناع.
وين يختلف هذا؟ اذا قلنا بجواز.
على القائل
بالامتناع،
على
القائل بالامتناع من غير ضامع. لا، مثلا يرجعون كفه
الضرر على
كفه
الجواز مثلا على
الامتناع. لا، بعد. قبل ان نصل الى مرحله الحل، انه صار تعارض، صار امتناع، وبالتالي تعارض، شلون نحل؟ نقدم احدهما. نقدم احدهما، لكن الكلام اصلا ليش امتناع؟ ليش امتناع؟ يعني الصلاة في المقصود. أنا قائل بالامتناع، ليش قائل بالامتناع؟ لأني أرى أن هذه الحركات هي واحدة، وإن اختلف عنوانها حتى وإن تعنونت بالغصب تارة وبالصلاة أخرى، هي في واقعها وجود واحد. فإذا وجود واحد، هو من اللي حقق المحبوبية، أو من اللي يكون هو محبوب ومرغوب؟ العنوان أو المعنون؟ طب إذا المعنون واحد، بعد ما تقدر الشيء الواحد، الوجود الواحد، هو محبوب وهو مرغوب. نعم، إذا قلت بالجواز بناء على أن الموجود المعنون متعدي، يقول لي صحيح، حتى لو لم أره أو أدرك أنه متعدد، ولكن العقل حكم أنه متعدد. يعني بالتالي كم وجود عندي؟ وجودان. إذا وجودان، أحدهما محبوب والآخر خلاص، من قلت الآخر ما قلت الكلام هو بالجواز. القائل بالامتناع يقول بأنه وجود واحد، هذا الوجود الواحد لا يمكن أن يكون محبوب ومرغوب. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومرغوبا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومرغوبا لنفسه. مثلا هاي مثلا على اعتبار انه يمكن ان تضيف العباره اللي قلتها ولغيره ومبغضا لغيره، لان الحب والبغض متنافيان بسائر انحاء، يعني سواء كان غيريين او نفسيين. ونحن وان كنا ذهبنا، هاي من هاي ذهب دخل، انت ايها المصنف قائل لم تقل بوجوب المقدمه ولا بحرمه المقدمه نحو الوجوب والحرمه الغيريه، كيف قلت بالتعميم؟ يجيب عن هذا: ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحب، ولكن اعترفنا به في مرحلة المبادئ، يعني هذه المقدمة سواء كانت مقدمة حرام أو مقدمة واجب، لم نقل بالجعل والاعتبار، ولكننا قلنا بالملاك محبوب يوم القضية أكو. وهذا كاف في تحقق ملاك الامتناع. اللي هو شنو ملاك الامتناع؟ استحالة كون الوجود الواحد محبوبا ومبغوضا، تنافي بين ملاك الوجوب وملاك الحرمة. لأن نقطة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. تقدم الكلام إشارة لأنه الأحكام اعتبار، وهناك ماكو مشكلة، وخلي يصير هذا الشيء واحد، الآن هو واجب وحرام، شنو المشكلة؟ على اعتبار، على اعتبار اعتبر خشب واعتبر انسان على مستوى الاعتبار لا مشكلة، لكن ما وراء الاعتبار هل يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني والاخير في هذه المسألة هو مطلب الثمرة. بالتالي هذا النزاع طويل حريق عميق، اجتماع الامر والنهي، ونبحث عن الخصوصيات، نستثني لا نستثني، هل له ثمرة او ليس له ثمرة؟ ترتب عليه شيء أو لا؟ مجرد بحث علمي، بحث رياضي لو عملي. صنف يقول يمكن أن تذكر ثمرتان بنحو طولية، ثانية مترتبة على الأولى. الثمرة الأولى يقول يمكن أن تذكر بثلاث صور، تارة نقول بالامتناع وأخرى نقول بالجواب. مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا يقل الأمر، إما أن تقول بالامتناع وإما أن تقول بالجواز. والامتناع إما مع المندوحة وإما مع عدم المندوحة، يعني إما مع السعة وإما مع عدم السعة. فراح صار عندنا كم صورة؟ لا، الصورة الأولى إذا قلنا بالامتناع يترتب على هذا ثمرة أن الدليلين الذي أحدهما الأمر والآخر نهي يدخل في باب التعارض، عندنا دليل وجوب ودليل حرمة، عندنا أمر ونهي، ما هي العلاقة بينهما؟ ما هي النسبة بين الأمر والنهي؟ إذا كنت قائل بالامتناع هذا يعني أنك تفتح باب وملف التعارض، فشوف شو ندخل التعارض أي طريقة. هاي نرجعك النقطة. الصورة الثانية، إذا قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوب، يعني مع عدم السعة، كالصلاة في المقصود مع ضيق الوقت، إما أن تصلي ويقع في المقصود، وإما أن لا تصلي فتقع قضاء، يعبر عنه بأنه القول نقول بالجواز مع عدم المندوحة، حينئذ تدخل المسألة في باب التزاحم، وبالتالي تجري حلول التزاحم. الصورة الثالثة، إذا قلنا بالجواز مع المندوحة، يعني كالصلاة في المقصود مع سعة الوقت، يعني هو له أن يصلي في المقصود وله أن يخرج من المقصود ويصلي خارج المقصود وتقع أداء لا قضاء سعة وقت، هذا شو يعبر عن حال حالة؟ نقول بالجواز مع شو؟ مع المندوحة، يعني مع السعة في إتيان الفعل المطلوب منه. في هذه الحالة شنو؟ لا تعارض ولا تزاحم. فعدت الصورة، امتناع فيدخل في باب التعارض، جواز مع عدم المندوحة يدخل في باب التزاحم، جواز مع المندوحة لا تعارض ولا تزاحم. في الحالة الأولى إذا قلنا بالامتناع وبالتالي يكون البحث من باب التعارض، قيل في المقام بما أن النهي فيه إطلاق شمولي والأمر فيه إطلاق بدلي فيقدم النهي دائما. لماذا؟ لأن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي. طب شمولي واضح طبعا الكلام، وين مثلا في الصلاة في المقصود وقلنا بالامتناع، شنو يعني قلنا بالامتناع؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا الفعل الواحد صلاة وغسل، وبالتالي شنو نوقف فعلية لا تقصر أو نوقف فعلية صلي، أحدهما لا بد أن يسقط عن الفعلية، هذا التعارض. يعني شنو الحال؟ قل بما أن لا تقصر شمولي، يعني شنو شمولي؟ يعني لا تقصر هذه الماهية، أنت مكلف بإعدامها بكل أفرادها، لا تغصب هذا الفرد وذاك الفرد وذاك 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 وكل أفراد الغصب أنت منهي عنه. أما الصلاة صلي، فالمطلوب إيجاد طبيعة الصلاة كما يعبرون ذكروا في محله، المطلوب صرف الصلاة، يعني شنو صرف الصلاة؟ الوجود الأول، سواء كان هذا الوجود بهذا الفرد الأول الزماني أو بذاك الفرد الزماني أو بذاك الفرد الزماني على مدار الوقت الواسع، أو بهذا الفرد المكاني، في هذا المكان في الجامعة في البيت في الشارع في المقصود في غيره، هذا كله مطلوب، لكن المطلوب ما هو؟ فرد واحد، واضح إن شاء الله؟ هذا معناه بدلي، المطلوب صرف الطبيعة، المطلوب واحد شمولي بمعنى جميع الأفراد لا بد من إعدامها، أيهما أو ما تسميتهما الآن كأصطلاح، النهي إطلاقه شمولي، الأمر إطلاقه بدلي، وثبت في محله، يأتي في محله لمن لم يمر عليه أن الأقوى ظهورا الإطلاق الشمولي، وإذا أقوى ظهورا يعني يقدم أو لا يقدم؟
يقدم.
حينئذ على الصورة الأولى إذا قلنا بالامتناع فيصار إلى التعارض، فالحل حينئذ هو إعمال معالجات باب التعارض والتي منها تقديم الأقوى ظهورا. واضح؟ طب ناس واضح لكنه احنا باب التعارض على ما درسنا سبع صور حلقة ثانية كفاية اللي دارسه حلول التعارض شنين؟
مخالفة
العامة، مخالفة
كتاب، لا يطرح،
اي يطرح مخالفة الكتاب، يطرح مخالفة العامة او موافقة الكتاب. واذا اكو بعض يعني مرجعات أخرى قيل بها تقبل أو لا تقبل نوقشت المشهورة نزلت في المقبولات. هناك من قال بأقوائية السنة شهرة فتوائية شهرة روائية مو هذه معالجات باب التعارض هل ذكرت في محله أن من معالجات باب التعارض تقديم الأقوال ظهورا؟ وهنا شو المصنف ذكرنا؟ ها؟ أي أقوال ظهورا هذا من معالجات باب التعارض يعني داخلين محفق هي بعض سواء كان لمعة فقص الدالي شرايع بها صرت تردد بالتالي شو صار لكم تعارض تعارض شو يقولون يقدم هذا لموافقة الكتاب أو يقدم هذا لمخالفة العامة أو على بعض يقول يقدم هذا لشهرته الروائية هذا مشهور رواية أو من هذا الباب. هل مر على أحدكم أن من معالجات باب التعارض تقديم الأقوال ظهوراً؟ وإذا مو هذا شنو مراد المصنف هذا الترك بعد نطبق نشوف شنو مراد باب المصنف ويبقى سؤال إن شاء الله. تعال الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا قلنا بالجواز مع عدم مندوحة قلنا يدخل في باب التزاحم حلول باب التزاحم شنو عندنا؟ تقديم الأهم مع عدم على واحد تقديم ها الأهم لكن والأهم لكن تقدم أيضا في محله أنه معرفة أو كيفية تشخيص الأهم لكن ذكرت لها صور متعددة في محله. الصورة الأخيرة ما فيها مشكلة بعد يقال بجواز مع المندوحة لا تعارض ولا تزاحم هذه الثمرة الأولى. شفنا
قوائد
ما هذا سبعة شوفت شو أتوقع مهم ما هذا سؤالي قليل إيه قليل يعني مرة عليكم إنه هم شوفين مسألة قدم الدليل الأول الرواية الأولى أو الدليل الثاني لأنه أقوى ظهورا
إنه دائما مرجعات خارجية اللي تكون
هذا وين يعمل به في مثلا يقولون وجه تقديم الخاص على العام يقدم الخاص لأنه أقوى ظهورا أو لأنه ناص في قبل ظاهر أو لأنه قرينة في قبال ذي القرينة هذا بالتالي مو تعارض مستقر هذا لكن أنا بالتالي أمرنا تعارض مستقر ننتقل إلى المعالجات اللي هي نجي نذكر في عرض واحد المعالجات اللي هي تقديم المؤاخذة للقرآن يعني هذا تعارض مستقر سابق بالتالي المتابعة
سيظهر ما تعارض
لا أكو تعارض لكن الحل أن يقدم
لا تظهر غائب عن مطلع
يعني فهنا حينما نقول دخل في باب التعارض يعني التعارض مستقر وبالمعالجات شنو هذا منها او ما هو توجيهه هو
ما نقررنا
اقوى ظهورا انا اعتذر اقوى عندنا في معالجات باب التعارض يقدم الاقوى طبعا هي اقوى بين من
الاقوى
شمولي الابد اقوى بين من
شمولي اعتبار هذا
انه يعني اقوى شمولا جيد. من معارضة باب التعارض أقوى شمولا نفس السؤال أحضر فتقوم وقت ضرورة فيبقى السؤال تاجة متابعة تاجة تفسير بل وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين خلاص إذا قلنا بالجواز تعارض عدم نروح إلى غير باب وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت المكلف هاي بعد حط التفسير وكانت المكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا يعني لا تعارض ولا تزاحم أرجع للعبارة وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام هذا شنو معناه معناه جواز مع مندوحة يفسرها شنو عد أنه لم ينحصر امتثال الواجب وكانت المكلف مندوحة وكانت للمكلف سعى باتيان الواجب في غير مورد الحرام. وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة بمقام الامتثال فلا تزاحم أيضا. شنو أيضا يعني كمانه لا تعارض؟ هاي اللي جعلناها صورة ثالثة. وإلا وقع التزاحم يعني شنو وإلا؟ وإن لم ينحصر يعني وإن انحصر بعد لم وخرها وإن انحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام ولم تكن للمكلف مندوحة وقع التزاحم بين الواجب والحرام. واضح. وأما صحة امتثال الواجب هذا بعد دخول في الثمرة الثانية. الثمرة الثانية قلنا مترتبة على الأولى يعني بناء بعد نلاحظ الصور الثلاثة اللي هو أنت قائل بالجواز فتزاحم أو لا تزاحم، قائل بالامتناع فتعارض، حينئذ نسأل عن الفعل المأتي به هذا مجزئ صحيح يسقط الواجب أو يسقط عفوا التكليف أو لا يسقط التكليف. واضح. هنا تدخل عندنا شنو معطيات الجواب؟ أنه الفعل المأتي به تاني هذا عبادي أو توصل، هذا إلى مثلية عبادي أو توصل. طبعا حالة أولى أن التقاد بالجواز أو الامتناع، حالة ثانية الفعل المأتي به عبادي أو توصلي، والحالة الثالثة أنت بناء على القول بالجواز مستندك في الجواز ما هو؟ استندت في الجواز إلى كاشفية تعدد العنوان عن تعدد المعنوان أو أن كفاية العنوان لعدم سراية الحكم للمعنون على شنو مبنى في الجواز؟ يقول راح صار عندنا صور خمس نحكم بصحة الفعل في ثلاث صور ونحكم بالبطلان في صورتين. بين هذه الصور تفصيلها أما أن تقول بالجواز وأما أن تقول بالامتناع. مش قلنا إذا قلت بالامتناع فالحكم بالبطلان واضح. ليه؟ امتناع تعارض. إذا تعارض قلنا شنو يقدم؟ النهي. ما أدري صح يقدم النهي بعد ليش عبرناه قدم النهي ما ندمج بين الثمرتين صار عندنا فصل أنه تعارض أو تزاحم وأيهما يقدم هذا بالثمرة الأولى. الثمرة الثانية تعال أنت بناء على الامتناع الحكم شنو صح أو فساد؟ فساد. لماذا؟ لأنه تعارض قدمنا النهي خلاص. إذا قدمنا النهي شنو معنى تقديم النهي؟ يعني أمر ما هو بعد. معنى التعارض أن المولى أن المشرع في واقعه لم يجعل كل من الدليلين وإنما جعل واحد، فحينما نقول نقدم النهي يعني شنو؟ أن الشارع جعل النهي شرع النهي أما الأمر ما لم يأتي هذا أصلا لم يقل صلي في هذا الموضوع. إذا لم يقل صلي فهذا شنو من صلاة في المقصود يعني صلاها
هتشي
حركات وحركات أصلا مقصود لا يصدق عليه مأمور به مأمور به فرع الأمر. إذا ما كو أمر فهو فاسد من باب سلب ارتفاع الموضوع، غير مجزم من باب سلب ارتفاع الموضوع. أصلا ما كو أمر حتى نسأل إن هذا مطابق فيسقط أو غير مطابق فيبقى الأمر ينادي. واضح إن شاء الله. هذا هاي الصورة الأولى وهي قول بالامتناع. إذا قلنا بالجواز، بالجواز هذا الفعل الذي تسأل عن صحته هو فعل توصلي أو فعل عبادي؟ إذا توصلي فبالحالتين صحيح، العمل بالحالتين صحيح، لكن يفرق مرة مع المندوحة مرة مع عدم المندوحة. إذا مع المندوحة فعل صحيح ما عندنا مشكلة لأنه لا تعارض ولا تزاحم. واضح. أما إذا قلنا بالجواز مع عدم المندوحة شو تقدم؟ قلنا بأن هذا تدخل وين؟ تدخل مسألة في التزاحم. في التزاحم شنو الجواز يمتني على تقديم الأهم؟ خب هو إحنا كلامنا إذا جاب المهم وإذا جاب الأهم، فرض الكلام أنه النهي أهم، فهو إذا جاء بالفعل امتثالا للأمر كيف تصحح؟ بناء على الترتب. يعني إن قلنا بتمامية فكرة الترتب وأن المهم مقيد بعدم امتثال الأهم، فإن جاء المكلف بالصلاة وعصى النهي فصلاته صحيحة من باب توقف فعلية النهي عن الغصب بالعصيان، فتقع الصلاة منه ماذا؟ وإن كان عاصيا يعاقب على يعاقب على الغاصب، لكن في نفس الوقت هو يعتبر ممتثل بإتيان الصلاة في المقصود. إذا صار عندنا مع صورتين، صار على ثلاثة، الأولى على امتناع الفعل باب، الصورة الثانية على الجواز مع المندوحة، الفعل صحيح لماذا؟ لا تعارض ولا تزاحم. الصورة الثالثة إذا قلنا بالجواز مع عدم المندوح، هنا يقال بصحة الفعل بناء على فكرة الترتب. أما من لم يقبل فكرة الترتب شو يكون بعد؟ ليش باطل؟
أصلا باطل أمر مو فعل.
لا يعني نفس التعارض. السؤال واضح قبل أن
جاء
السؤال. إذا كنت قائل بعدم الترتب بكون شو تقول في هذه الصورة الثالثة؟ البطلان. طيب شنو فرق البطلان في الصورة الثالثة إذا لم نقل بالترتب وبين البطلان في الصورة الأولى؟ ما قلت الثالثة ليش باطل؟ أنا ما قلت بطلان.
الترتب اللي يوجه الأمر للفعل الثاني. دليل الترتب
ما متوجه
أمر؟ لا، دليل الترتب يتوجه أمر للفعل الثاني. إذا ما عملت بالنهي وعملت بالأمر أكو، يعني أكو نهي وأكو أمر، دليل الترتب يصح
لها. لا، إذا ما أكو ترتب ليش ينقل؟
فلا أمر
أصلا.
ما أمر؟
فمثل التعارض.
مثل التعارض يعني؟
إيش دخلنا بالتزاحم؟
هو لا أمر، هو مو تعارض أصلا، تزاحم بس هو ما قام.
لا تعارض ولا تزاحم. بس
أما خلي المتابعة. شوية أنا أقدمكم خطوة. في باب التزاحم الكلام في أصل التشريع لو في فعليات بالتعارض الكلام في أصل التشريع، أكو تشريع لو ماكو تشريع، فبالتالي من قدم فمن قدم أحدهما في باب التعارض معناه الثاني شنو؟ لم يشرع. أما في باب التزاحم حينما نقدم الآخر شو يصير؟ ما مشرع لو مو فعلي، مشرع بس مو فعلي. إذا مو فعلي فالمأتي به لا يكون مصداقا. لماذا؟ لعدم الفعلية مو لعدم التشريع. هذا
الفارق.
يعني
إذا نقول لعدم الامتثال معه
هو ممتثل،
لكنه
ليس امتثالا، ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإنما باب السالبة بانتفاء الحكم، إنه أصلا هذا لا يكون مصداقا لعدم الفعلية. هاي في صورة ثانية أعيد امتناع يدخل في التعارض فيكون باطل لسالب فعل الموضوع. اثنين جواز مع المندوحة، لا تعارض لا تزاحم، الفعل صحيح. ثلاثة جواز مع عدم المندوحة صحيح بناء على الترتب، أما على عدم الترتب فباطل من باب عدم فعلية المأتي به. لا جيد. إذا أردنا نفصل في مسألة
الترتب
أو عدم الترتب فهذا نسأل صورته. بس إنه ذا سنصل نرجع عن واحد. أنا شفت بس. إيه بعد عندنا صورتين. بعد عندنا صورتين في حالة الجواز وكون الفعل المأتي به عبادي. على كل إذا كان توصل. إذا كان عبادي. هنا يفرق بين كون مستند الجواز هل هو مبنى تعدد العنوان كاشف عن تعدد العنوان، او ان مستند الجواز هو شنو؟ عدم سريان الحكم من العنوان الى المعنون. نايف يقع الفرق بينهم. طبعا هذان المبنيان واضحان، اي اخواني ما كانوا موجودين اساسا. فكره الجواز
تبتني على خصوصيات. إحدى خصوصيات كانت هي ماذا؟ مسألة أن الحكم يصل للمعنون لو ما يصل للمعنون، لأنه بالتالي وين يقع التنافي منه؟ يقع التنافي بين بين البلاكات إذا كان الفعل الواحد هو المطلوب ومنهي عنه، أما إذا كان المطلوب ومنهي عنه ونفس العناوين ما في مشكلة. هذا إجمالا بعد الأخوة هاي يراجعوها أو يأخذوا أصل موضوعي إلى محلي. فإذا قلنا بالجواز وكان الفعل المأتي به الذي نسأل عن صحته وفساده ليس توصليا وإنما فعل عبادي، فإن كان مستند الجواز تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون فنقول بالصحة. لماذا نقول بالصحة؟ لأن الفعل المأتي به فعل خارجي آخر غير الفعل المنهي. يعني إذا قلنا في الصلاة في بحث الاجتماع مثل الصلاة في المقصود وقلنا بالجواز بناء على أن تعدد عنوان الغصب والصلاة كاشف عن تعدد المعنون، يعني عند في الخارج فعل خارجي هو غصب عليكم السلام وفعل خارجي آخر غير الغصب هو صلاة، عند فعل أحدهما مبغوض والفعل الآخر محبوب، فإذا جاء المكلف بالصلاة يكون قد أوجد فعل معين ولم يوجد الفعل فهو ممتثل أو ليس بممتثل. أكون نهي للفعل الذي جاء به؟ لا، ففعله صحيح. أما إذا قلنا اكتبتوا ياري، أما إذا قلنا بأن مستند الجواز هو عدم سراية الحكم من العنوان إلى المعنون وإنما قلنا بالجواز لأن متعلق النهي غصب، متعلق الأمر صلاة، والأحكام لا تسري إلى المعنون واللي هو وجود واحد، فبالتالي لا مشكلة من القول بالجواز على اعتبار أن متعلقيهما متعدد في المقام. إذا امتثل، يعني إذا جاء بالصلاة في المقصود أوجد معنون عنوان الصلاة وهو ذلك الوجود الخارجي، وهذا الوجود الخارجي هو معنون آخر غير معنون الغصب أو هو نفسه؟ نفسه. إذا كان نفسه هو مضبوط والفعل عبادي، فرض المسألة ولا يمكن التقرب بالعبادة ولا يمكن التقرب بالمضبوط فيقع منه فاسد. لا ما سرنه، وهذا كلامنا، يبقى النهي على العنوان ويبقى الأمر على العنوان، لكن في مقام الامتثال أنت تكون تجيب فعل خارجي، لكن المولى يريد منك فعل خارجي يكون ما مبغوض، هذا بما أنه فعل واحد. هذا المبنى كنت تستذكرون المصنف قال عدم شراية الأمر والنهي إلى المعنون يكفي في الجواز سواء كان المعنون واحدا أو متعددا. ذكروا هاي العبارة اللي واي وقفنا عليها، حتى وإن كان يعني امتلد الفرق بين الصحتين، الحالة الأولى تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، هذا وين يحل المشكلة؟ يحليها في الوجود الخارجي، يسوي لها أكو شنو تحكو أكو وجود تركيب انضمامي، يصير من قبيل النظر للمرأة الأجنبية في الصلاة ما أكو مشكلة، حرامه امتثال. أما بناء على تعدد العنوان وعدم سراية الحكم إلى المعنون فالذي ولد الجواز هو كون المتعلق متعدد، فماكو مجمع عندي، ماكو مجمع حتى أقول بالامتناع فقلت بالجواز، لكن في مقام الامتثال حينما آتي بالفعل المولى يقول بالتالي صحيح أن الحكم يقف على العنوان، لكني أريد منك فعلا يكون مصداقا للعبادة بحيث لا يكون مبغوضا. وفي مثل هذه الحالة بناء على هذا المبنى هل يمكن أن تأتي بالعبادة بفعل غير مبغوض؟ لا، لأنه الفعل الخارجي واحد، فإذا واحد هو مبغوض هو تفترض محبوب، فأنت جئني بالصلاة لكن لا بهذا الفرق، لا تقول مثال هذا صار شنو فرق على الامتناع، لا بالامتناع أنه بالتالي لا نقول بوجود كلا التشريعين وإنما أحدهما، في المقام نقول بوجود كلا التشريعين ولكن الأمر يراد منك أن تمتثله، أن تأتي به في فرد آخر غير هذا المطلوب. صار واضح؟ فإذا جئت به بهذا الفرد الواحد يقع باطل. أملوا بي راجعوا شوف العبارة تحتاج نعبقها لو نعبر عن مطلب الأحد نعبقها. تأملوا بي الدرس اللاحق إن شاء الله، وإذا أكون بشأن إن شاء الله بخدمة. صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد.
Thank you.